الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. قال رحمه الله: يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذبين بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعسوا على الباطل، وأنه لو قام على الحق كل دليل لما اتبعوه ولخالفوه وعاندوه. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، أي لو سقط عليهم من السماء من الآيات الباهرة كسف، أي قطع كبار من العذاب، يقول سحاب مركوم، أي هذا سحاب متراكم على العادة فلا يبالون بما رأوا من الآيات ولا يعتبرون بها، وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والنكال. ولهذا قال: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وهو يوم القيامة الذي يصيبهم فيه من العذاب ما لا يقادر قدره ولا يوصف أمره، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، وإن كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمنا قليلا، فيوم القيامة يضمحل كيدهم وتبطل مساعيهم ولا ينتصرون من عذاب الله ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. لما ذكر الله عذاب الظالمين في الآخرة أخبر أن لهم عذابا قبل عذاب يوم القيامة، وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار، ولعذاب البرزخ والقبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك أقاموا على ما يوجب العذاب وشدة العقاب. ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يعبأ بهم شيئا، وأن يصبر لحكم ربه القدري والشرعي بلزومه والاستقامة عليه، ووعده الله الكفاية بقوله: فإنك بأعيننا، أي بمرأى منا وحفظ واعتناء بأمرك. وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة فقال: وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي من الليل، ففيه الأمر بقيام الليل، أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس، بدليل قوله: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي آخر الليل، ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم. تم تفسير سورة الطور، والحمد لله. قوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، هذا نظير آيات كثيرة في القرآن في بيان عناد المشركين، كقول الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، أي عناد شديد عندهم. وكقوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي بما طبع الله تعالى به على قلوبه. ففي هذه الآيات يقول: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، أي قطعة من السماء يرونها ساقطة عليهم تعذيبا لهم، يقول: سحاب مركوم، أي هذا السحاب متراكم بعضه على بعض. قال الله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي هؤلاء لا تفيدهم المواعظ ولا يفيدهم الإنذار، قد بلغوا من العناد مبلغا عظيما. فذرهم واتركهم حتى يلاقوا يومهم الذي هو يوم القيامة الذي فيه يصعقون، كما جاء في أخبار كثيرة في القرآن والسنة أن الناس يصعقون يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، أي الكيد الذي ظنوا أنهم أفلحوا به في الحياة الدنيا لا ينفعهم يوم القيامة ولا يغني عنهم شيئا. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، والمراد عذابا دون ذلك أي دون عذاب يوم القيامة بما يصيبهم في الدنيا من العذاب والابتلاءات وما حصل لهم من القتل والأسر في غزوات المسلمين، كل هذا من عذاب الدنيا. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، كما قال الله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون ذلك ولا ينتبهون له ولا يتفكرون فيه، بل هم غافلون. واصبر لحكم ربك، أي اصبر لما يحكم الله تعالى به عليك وما قدره الله جل وعلا من البلاء، اصبر على ذلك، فإنك بأعيننا. ومعنى فإنك بأعيننا أي بمرأى منا، نراك ونبصرك، وأيضا بحفظ منا وكلاءة واعتناء، ف فنحن نحفظك ونكلأك. وهذه الآيات من آيات الصفات، وفيها إثبات العين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وسبح بحمد ربك حين تقوم، قال السعدي، أي حين تقوم من الليل. وهذا اختيار ابن جرير، وقال به جماعة من السلف، أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس، وهذا أيضا قال به جماعة من السلف. وهناك قول آخر، حين تقوم أي حين تقوم من مجلسك الذي أنت جالس فيه. وكلها لو نظرنا تدل عليها الأدلة. فقوله فسبح بحمد ربك حين تقوم، أي من الليل تقوم وتستيقظ، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب له وإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تسبيح الله حين القيام من الليل، أو حين تقوم إلى الصلاة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يفتتح ذلك بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فكان إذا قام إلى الصلاة استفتحها بذلك. أو حين تقوم من مجلسك، كما قاله بعض المفسرين، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، فإن كان تكلم بخير كانت خاتمة على ذلك الخير، وإن كان تكلم بغير ذلك كان كفارة له. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجلس مجلسا إلا يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، كما في حديث عائشة. فكل هذه المعاني صحيحة، والعبد مأمور بالتسبيح إذا قام في كل هذا القيام، أو كان ذلك التسبيح في القيام في هذه الموضع من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان يمتثل هذه الآية: يسبح بحمد ربه، إذا قام في موضع من هذه المواضع. ثم قال: ومن الليل فسبحه، وإدبار النجوم، والمراد بقوله من الليل فسبحه أي صلاة الليل، سبح في الليل وصل لله جل وعلا. وإدبار النجوم أي وحين تدبر النجوم، والمراد به صلاة الفجر، قيل المراد به راتبة الفجر التي قبلها، وقيل المراد به فريضة الفجر، فهي التي تكون عند إدبار النجوم أي تهيئها للاختفاء بانتشار الضوء. فكان في هذه الآيات أمر للرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر على ما يلقى من هؤلاء المكذبين، وأيضا أمر له بالاستعانة على ذلك بطاعة الله من الصلاة والتسبيح وغير ذلك. أخوني يقول: هل نثبت لله تعالى عينا واحدة ونسكت عن العدد، أم نثبت له عينين؟ استدل العلماء بحديث ابن عمر وغيره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. استدل به أهل العلم على أن لله تعالى عينين، لأن الأعور معناه عين من عيني صحيحة والأخرى عورة، فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور، معناه أن له عينين كما يليق به سبحانه. وأما الجمع في هذه الآية فإنك بأعيننا، فكما هو معلوم عند العلماء منهم من يحمل على أقل الجمع وهو اثنان، ومنهم من يحمل على أنهم في سياق التعظيم والمبالغة كما قال الله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ولله جل وعلا يدان اثنتان كما في الحديث: وكلتا يدي ربي يمين. فكذلك قوله بأعيننا. أخ يقول: قول السعدي في قوله فإنك بأعيننا أي بمرأى منا وحفظ واعتناء بأمره، هل هذا صرف للآية عن ظاهرها؟ لا، ليس صرفا للآية عن ظاهرها، فلا يفهم منه المخالطة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حال في عين الله. مثل هذا قول الله تعالى عن موسى: ولتصنع على عيني، أي لتتربى على مرأى مني وحفظ وكلاءة. فليس معنى أنه تربى فوق عينه، بل هذا كلام معلوم من كلام العرب، وهو حمل له على ما يعرفه العرب في كلامهم. يقول: فلان نشأ على عيني، فكل الناس يفهم من قوله نشأ على عيني أي نشأ بمراقبة مني ورعاية وحفظ وكلاءة، ولا يفهم أحد أنه نشأ على عينه أي فوق عينه. فقول الله بأعيننا قوله بمرأة منا وحفظ وكلاءة، ليس هذا صرفا للآية عن معناها، بل هو تفسير لها بما تعرفه العرب من مثل هذا الكلام. وهذا عدة أوراق يسألون عن حال إخواننا في دار الحديث بالجوبة وعن شيخنا، والحمد لله أمورهم على خير، وهو يقرئ الجميع السلام، وأيضا قال: بشروا إخواننا أننا على حال طيب وحسن، والأمور هناك في إقبال عظيم جدا ولله الحمد، وخير هيئه الله في فترة يسيرة. والمسجد الأول بقي فيه صفان ويمتلئ، والآن هم في إنشاء توسعة أكبر من المسجد الأول، والخير حاصل لله الحمد. بالنسبة لأهل قبيلة مراد، هم كما أخبرنا شيخنا قال قائم على خير، وعندهم ثبات، وعندهم استبسال في الدفاع عن بلادهم وعن دينهم وأعراضهم، فالحال إن شاء الله يبشر بالخير. ونسأل الله تعالى أن يحفظ شيخنا وإخواننا ويحفظ تلك الدار بحفظه، فهو خير هيئه الله يخرج دعاه إلى كثير من مناطق البدو التي ما كان يصلها أحد، بعض مناطق الجوف ومارب وما حولها شبوة، ودعوة طيبة وخير وإقبال. فالله تعالى، الله سبحانه لن يضيع هذا الخير وسيحفظه وسيحفظه، والحمد لله إقبال في كثير من الأماكن. زرنا إخواننا في أبيان، في شبوة، على الطريق، ودعوة طيبة وإقبال، فالخير حاصل والإقبال في كل مكان على العلم وعلى الخير وعلى الدعوة. فنسأل الله سبحانه أن يحفظ هذا الخير، وجزى الله إخواننا خيرا، أخونا أبو الزبير وإخواننا هنا على ما قاموا ويقومون به. ووالله إنا ما نريد نغيب ولا يوما واحدا عن الإخوة، ولكن كان هذا أمر لا بد منه، والخير حاصل ولله الحمد. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.